أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في اعتبار الطهارة من الجنابة في الصوم حين طلوع الفجر، وصلنا إلى الصوم المندوب. في الصوم المندوب لا مانع من الإصباح جنبا، ولا يجب الغسل قبله من الجنابة، وذلك أولا لقصور المقتضي، فإنه لا دليل على اعتبار الطهارة من الجنابة حين طلوع الفجر في الصوم المندوب، مضافا إلى موثقة ابن بكير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار؟ وفي صحيحة الخثعمي حبيب الخثعمي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع، إذا أنا أجنبت من أول الليل فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم. أما الصوم الواجب بالعرض كالصوم المنذور أو صوم الكفارة، فليس هناك ما يدل على عدم مبطلية الإصباح جنبا، إلا أن المهم قصور المقتضي، المهم أنه لا دليل على مبطلية الإصباح جنبا في الصوم الواجب بالعرض. نعم، ذكر المحقق الهمداني هنا كلاما واستدل به على اعتبار الطهارة من الجنابة في الصوم الواجب بالعرض، وهو أن ظاهر دليل مشروعية عبادة أنه إذا وجد نظيرها في الواجبات فيعتبر في تلك العبادة المشروعة كل ما اعتبر في العبادة الواجبة التي تشبهها. مثلا إذا قيل للصبي أنه إذا بلغ 7 سنين أو 6 سنين يؤمر بالصلاة، فظاهره أن الشرائط المعتبرة في صلاة الفريضة في حق البالغين هي التي استحبت في حق الصبي، وهكذا إذا ورد الدليل على اعتبار أمور في الصوم الواجب ثم ورد في خطاب آخر يستحب صوم أيام البيض من كل شهر أو يستحب صوم يوم الخميس من كل أسبوع، فظاهره أن نفس ذلك الصوم المعتبر فيه تلك الشرائط والذي كان واجبا في رمضان نفس ذلك الصوم يستحب في يوم الخميس مثلا من كل أسبوع، إلا أن يقوم دليل على الخلاف. في الصوم المندوب بالفعل قام الدليل الخاص على عدم قادحية الإصباح جنبا كما قرأنا جملة من تلك الروايات. وأما في الصوم الواجب بالعرض لم يدل دليل على عدم قادحية الإصباح جنبا، فنرجع إلى مقتضى الظهور الأولي. أشكل عليه السيد الخائي بأنه بعد ورود إطلاقات من أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء، فيدل هذا الخطاب على عدم اعتبار أمور أخرى في الصوم المندوب. هذا الكلام من السيد الخوئي لعله نشأ عن قصور من المقرر، وإلا فلا يبطل كلام المحقق الهمداني هذا المقدار من الاستلال. فإن المحقق الهمداني يقول ظاهر دليل الآن بالصوم المندوب هو أن هذا الصوم يشبه الصوم الواجب، وبعدما ورد تقييد قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال في الصوم الواجب، قيد هذا الخطاب بأمور فأضيف إلى الاجتناب عن الطعام والشراب والنساء الاجتناب عن الارتماس في الماء مثلا، أو الاجتناب عن الإصباح جنبا متعمدا مثلا، فظاهر الأمر بالصوم المندوب هو اعتبار نفس تلك الأمور في الصوم المندوب أيضا. فالمهم إنكار مدعى المحقق الهمداني، فنقول لا نفهم هذا الظهور الذي ادعيتم. نعم في مثل الأمر في حق الصبي بالصلاة ظاهر هذا الأمر أنه أمر بنفس الصلاة التي أمر بها البالغون. إذا بلغ الصبي 7 سنين مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين مثلا، أو إذا مروا صبيانكم بالصلاة يعني أي صلاة، نفس الصلاة التي أنتم تصلون، هذا هو الظاهر. لأن الصلاة طبيعة واحدة، صلاة الصبح طبيعة واحدة، ليس صلاة الصبح ذات طبايع مختلفة. ولذا نلتزم بأنه لو صلى الصبي صلاة الفجر ثم بلغ قبل طلوع الشمس أجزأته تلك الصلاة التي صلاها عن الصلاة الواجبة، لأن طبيعة صلاة الفجر طبيعة واحدة، فظاهر الأمر بالصلاة في حق الصبي أنه مأمور بنفس تلك الطبيعة الواحدة وهي صلاة الفجر لهذا اليوم، فتجزئه عن الصلاة الواجبة حتى لو بلغ في أثناء الوقت. لكن إذا ورد في خطاب صوموا في يوم الخميس من كل أسبوع، هل يعني هذا أنه أمر بصوم شبيه بصوم رمضان؟ أو أمر بطبيعي الصوم وتقييد حصة من الصوم وهي صوم رمضان بقيود وشرائط خاصة لا يوجب ظهور الأمر بطبيعي الصوم في بقية الموارد بأنه أمر بصوم شبيه بتلك الحصة من الصوم؟ بل هو أمر بطبيعي الصوم. وإذا ورد خطاب مطلق يدل على اشتراط طبيعي الصوم بشيء فنلتزم به، كما ورد اعتبار الاجتناب عن الاستمناء في طبيعي الصوم. وأما إذا ورد دليل على اعتبار مثلا عدم الإصباح جنبا متعمدا في خصوص صوم رمضان أو قضائه فلا وجه لتقييد ما دل على الأمر بالصوم المندوب بتلك القيود والشرائط. السجود الواجب في الصلاة إذا قيد مثلا بقيود بأن يكون المسجد طاهرا، ما يسجد عليه طاهرا مثلا، فهل يعني أن الأمر بالسجود المندوب كسجدة الشكر منصرف إلى نفس السجدة الواجبة في الصلاة بما لها من شرائط؟ يشترط في السجود الصلاتي أن يكون على مسجد طاهر. لا، الستر وأمثاله شرط في الصلاة وليس شرطا في السجود. الشرط استقبال الساتر، استقبال القبلة، الطهارة، هذه شروط في الصلاة. لا، أنا أقول حتى الشروط التي اعتبرت في السجود الصلاتي كالسجود على مسجد طاهر، فهل يعني أن الأمر بسجدة الشكر منصرف إلى السجود على مسجد طاهر، على موضع طاهر؟ هل يفهم منه ذلك؟ نحن لا نفهم ذلك. لا تكرروا قضية الصبي، لأن ظاهر أمروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين أنه يرغب في أمر الصبيان بتلك الصلاة الطبيعة الواحدة التي أمر بها البالغون. وأما أمر البالغين بصوم يوم الخميس من كل أسبوع يعني انصرافه إلى الصوم الخاص، أي صوم شبيه لصوم رمضان بما اعتبر فيه من شرائط كعدم الإصباح جنبا متعمدا. أنتم تدعون ظهورا لا نفهمه، ماذا نصنع؟ بعض الشرائط أولا مقومات للصوم كالاجتناب عن الأكل والشرب، وبعضها دليل اعتبارها مطلق، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خصال: الأكل والشرب والنساء. والصوم أعم من صوم رمضان أو أي صوم آخر. البقاء على لا الإجناب في النهار، البقاء على الجنابة متعمدا لا دليل على كونه مبطلا للصوم إلا في خصوص الصوم في شهر رمضان أو قضاء ذلك الصوم، ولا دليل على اعتبار عدم الإصباح جنبا متعمدا في غير صوم رمضان وقضائه. هذا مضافا إلى أنه لو كان هذا الصوم الواجب بالعرض غير معين، كما لو نذر أن يصوم يوما من الأسبوع، أو كان عليه كفارة صوم 3 أيام فإنه كفارة حنث اليمين لمن لا يجد لا يجد ما يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. خب، ولكنه ليس معينا، فإذا لم يكن معينا فقد ورد في الخطاب أن له أن ينوي الصوم ما بينه وبين زوال الشمس. وقد قرأنا في موثقة ابن بكير تعليل الإمام عليه السلام لجواز الإصباح جنبا في صوم التطوع بقوله: أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار؟ والتعليل معمم، فكل صوم كان المكلف فيه بالخيار أن ينوي الصوم إلى زوال الشمس فهو يجوز له أن يصبح جنبا متعمدا، إلا في صوم القضاء فإنه ورد الدليل الخاص على عدم جواز الإصباح جنبا متعمدا في صوم القضاء، بل عدم الإصباح جنبا في صوم القضاء مطلقا حتى لو لم يكن متعمدا كما مر سابقا. أما نسيان غسل الجنابة فقد مر الكلام فيه، فقلنا بأن نسيان غسل الجنابة حتى يمضي يوم مبطل لصوم شهر رمضان، وكذا مبطل لصوم قضاء شهر رمضان. أما كونه مبطلا لصوم شهر رمضان فقد دل عليه روايتان. الرواية الأولى رواية إبراهيم بن ميمون، حيث سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يجنب فينسى أن يغتسل للجنابة حتى يمضي عليه جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: يقضي ذلك الصوم. والرواية الثانية صحيحة الحلبي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام. المهم، هذه الرواية الثانية. أما الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا بجهالة إبراهيم بن ميمون، فإنه لم يوثق في الرجال. نعم، روى في الكافي في الجزء 8 من الطبعة الجديدة صفحة 250 عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون، وبناء على ما ذكرناه من أنه كما شهد الشيخ الطوسي في كتاب العدة بأن صفوان والبزنطي وابن أبي عمير ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فقد يقال بأنه يمكن إثبات وثاقة إبراهيم بن ميمون، خلافا للسيد الخوي حيث لا يرى هذه النظرية للتوثيق العام لمشايخ الثلاث، ولكن نحن قلنا بتمامية هذه النظرية وفاقا للسيد السيستاني، إلا أن الصحيح عدم انطباق هذه الكبرى على المقام، لأن صفوان لا ينقل عن إبراهيم بن ميمون إلا بواسطة، وهذه الرواية نفسها نقلها الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في التهذيب عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون، فلم يثبت نقل صفوان بلا واسطة عن إبراهيم بن ميمون. نعم، لو تبنينا مبنى صاحب المستدرك. الشيخ النوري قدس سره: من أن التوثيق العام لمشايخ صفوان والبزنطي وابن أبي عمير لا يختص بمشايخهم بلا واسطة، بل يعم مشايخهم ولو مع الواسطة، فيمكن إثبات وثاقة إبراهيم بن ميمون بذلك. لكن ذكرنا وفاقا للسيد الصادق والسيد الزنجاني أنه لا يظهر من قوله لا يروي إلا عن ثقة أكثر من أنه لا يروي مباشرة إلا عن الثقة. فإن من التزم بأن لا يروي ولا يرسل مباشرة إلا عن الثقة، ولكن لا يبالي أن يروي عن الثقة رواية ينقلها ذلك الثقة عن شخص غير ثقة، يسق في حق هذا الشخص أنه ملتزم ومعروف بأنه لا يروي إلا عن ثقة. هو لا يروي إلا عن ثقة. الذي روى عن غير الثقة ليس هو، وإنما أستاذه وشيخه هو الذي روى عن غير الثقة، وهذا الإنسان الذي التزم بأن لا يروي إلا عن ثقة لم يروي عن الثقة، لم يروي عن غير الثقة، روى عن شيخه الثقة وشيخه الثقة روى عن غير الثقة. كما ذكر النجاشي في مورد: إني سمعت عنه أحاديث كثيرة ولكن رأيت شيوخنا يضعفونه فتركت الرواية عنه إلا بواسطة كانت بيني وبينه. هذا الكلام للنجاشي هو الذي جعل السيد الخوي وأمثاله يقولون بأن مشايخ النجاشي بلا واسطتين ثقات، لأن النجاشي قال: رأيت شيوخنا يضعفونه فتركت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، ولكن نحن ناقشنا في محله في استظهار هذا التوثيق العام من كلام النجاشي، وقلنا بأن كلامه ليس ظاهرا في أكثر من أنه إذا رأى تضعيف، إذا علم بضعف شخص فهو لا يروي عنه، وأما أنه لا يروي عن إنسان مجهول لا يعرف عنه أنه ثقة أو ليس بثقة فهذا لا يظهر من كلام النجاشي، يظهر منه أنه لا يروي عن الضعيف، أما أنه لا يروي عن المجهول هذا غير واضح. وكيف كان، فالمهم الرواية الثانية وهي صحيحة الحلبي، ولكن ذكرنا أنه لا خصوصية لخروج شهر رمضان عرفا، الظاهر منه مضي اليوم، نسي غسل الجنابة حتى مضى ذلك اليوم، والسيد السيستاني ألغى الخصوصية أكثر من ذلك فقال في المسائل المنتخبة: أن من نسي غسل الجنابة حتى طلع عليه الفجر بطل صومه في شهر رمضان، ولكن لا وجه لإلغاء الخصوصية بهذا المقدار. والسيد الزنجاني أفتى بمضمون رواية إبراهيم بن ميمون، قال: إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى عليه أسبوع، أو خرج شهر رمضان بطل صومه، ولعله يرى أن إبراهيم بن ميمون ممن أكثر الأجلاء الرواية عنه، فإن تم ذلك وثبت إكثار الأجلاء الرواية عن إبراهيم بن ميمون أيضا أن إبراهيم، فنحن أيضا نرى إمكان إثبات وثاقة شخص بإكثار الأدلة الرواية عنه، لكن لا يهمنا هذا البحث في المقام لكفاية صحيحة الحلبي لنا، لأننا نلغي الخصوصية عن خروج شهر رمضان إلى مضي اليوم، لأنه إذا نسي غسل الجنابة فمضى يوم ثم ذكر. العرف يقول شنو خصوصية بقاء النسيان إلى آخر شهر رمضان بالنسبة إلى هذا اليوم؟ هذا يوم مستقل عن بقية الأيام. أما إلغاء الخصوصية من ذلك إلى نسيان غسل الجنابة إلى أن يطلع الفجر كما عليه السيد السيستاني في المسائل المنتخبة، فهذا مما لا يمكن المساعدة عليه، إنما هذا يختص بنسيان غسل الجنابة في صوم رمضان. أما في القضاء فدلت روايات أخرى أن من أجنب ولم يغتسل فلا يحق له أن يصوم قضاء عن شهر رمضان. هذا، ونضيف إلى ذلك أن الموضوع هذا البحث نسيان غسل الجنابة في صوم شهر رمضان. أما من نسي جنابته أو نسي كون اليوم من رمضان أجنب فنسي أنه جنب، لا أنه نسي أن يغتسل، أو لم ينس لا جنابته ولا غسل الجنابة، وإنما نسي كون هذا اليوم من رمضان. في أول رمضان عادة الإنسان ينسى، ترون أنه في أول رمضان كثير من الناس يبتلون بالشرب والأكل ولا ينتبهون إلى أنه من رمضان وهم صائمون. فشخص نسي أن هذا أول يوم من رمضان فلم يغتسل إلى أن أذن المؤذن، وبعد الأذان قرأ في التلفزيون دعاء أول يوم من رمضان، قال عجيب، كنت ناسي لأن هذا اليوم من يوم رمضان فأصبحت جنبا. يقولون لا بأس بذلك، لأنك لم تصبح جنبا متعمدا، ولا يشملك هذا الحديث الذي يقول رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل. فهناك ثلاث، نعم، ينوي الصوم ولو بعد طلوع الفجر لا بأس، أو هو ناوي للصوم المندوب، ناسي، نوى الصوم لكنه حين طلوع الفجر كان ناسيا لأن هذا اليوم من رمضان، أو نوى الصوم بعد طلوع الفجر لا بأس به للناسي. المهم أن الرواية لا تشمل هذا الفرض. قد يقال بالنسبة إلى الفرض الأول وهو فرض ما لو نسي جنابته، قد يقال بأنه لا فرق بينه وبين نسيان الغسل، رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل، عادة هذا الذي ينسى أن يغتسل ينسى جنابته، فلماذا تقولون بأن نسيان الجنابة ليس محكوما بهذا الحكم؟ هذا الحكم أي بطلان الصوم مختص بناس الغسل، ناس الغسل ناس للجنابة. نقول في الجواب كلا، بعضهم ينسى أنه صار جنبا، ينسى أصلا، ينسى أنه جامع أهله في هذا الليل، ينسى أنه احتلم. فلما تذكره زوجته بأنك ناسي، أنت سويت شيء، شلون تنسى؟ فبعضهم ينسى أنه أجنب، وبعضهم لا ينسى أنه أجنب، ينسى أن يغتسل، يعني يعلم بأنه أجنب لكنه ينسى أن يغتسل بعده. كل ما يسأل أنت جامعت أهلك في هذا الليل، فإذا لا يستحي يقول نعم جامعت، احتلمت أو شبه ذلك، هذا لم ينسى الجنب، وإنما نسي أن يغتسل. فإذا شخص نسي أن يغتسل فهو موضوع لوجوب قضاء الصوم، أما من نسي أصل حدوث جنابته فخارج عن هذا الحديث. ولأجل ذلك ذكر السيد الخائي أنه لا بد من التفصيل بين نسيان أصل الجنابة أو نسيان أن هذا اليوم من رمضان فلا يبطل الصوم بالإصباح جنبا، وبينما لو كان متذكرا لحدوث جنابته ومتذكر أن هذا اليوم من رمضان وإنما نسي أن يغتسل فهنا يبطل صومه هذا. وأما بالنسبة إلى من لم يصبح جنبا متعمدا، في النهار لقى نفسه محتلما، هذا لا بأس به ولا يجب عليه أن يغتسل فورا، نعم. ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد سألته عن احتلام الصائم فقال إذا احتلم نهار شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل، فلا ينام حتى يغتسل. فأولا سند الرواية ضعيف لكونها مرسلة، مضافا إلى معارضتها بصحيحة العيس الرجل نام في شهر رمضان فاحتلم ثم استيقظ ثم نام قبل أن يغتسل قال لا بأس. فإذا من احتلم في النهار أو احتلم في الليل والتفت إلى ذلك في النهار لا يجب عليه الاغتسال فورا. وهنا نكتة بسيطة أذكرها وأنتقل إلى البحث في فصل ما يحرم على الجنوب، وهذه النكتة البسيطة أن الاحتلام في النهار لا يبطل الصوم حتى لو كان الاحتلام عن علم مسبق، من يعلم بأنه إذا نام يحتلم لا دليل على أن هذا الاحتلام مبطل لصومه، يعلم بأنه إذا نام يحتلم. أكثر من ذلك أقول لكم، شخص يعلم بأنه لو ذهب إلى المرحاض أجلكم الله يخرج منه المني ويجنب بلا أن يعبث بذكره، بلا أن يسوي شيء، يعلم بأنه ينزل لا دليل على كون هذا مبطلا، لأن المبطل هو الجماع أو العبث بزوجته أو بذكره بما لا يثق معه من خروج المني. أما ما ليس بعبث بالملاعبة ولا بجماع فهذا ليس مبطلا، حتى لو كان عن علم مسبق. فهذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع الكلام في فصل فيما يحرم على الجنب في الليلة القادمة إن شاء الله.